المرقات في نظم الورقات، نظم وشرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس السادس.
ومنه الاستثناء بعد النفي مع شرط وغاية وإنما جمع. كذلك من أدوات مفهوم المخالفة استثناء بعد النفي. الاستثناء بعد النفي مع شرط وغاية وإنما جمع. قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. منطوق الآية: أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قد خلت من قبله الرسل. أنه ليس شيئا غير رسول، ليس شيئا غير رسول قد خلت من قبله الرسل. مع أن حصر فيه، حصر أوصافه في الرسالة: محمد إلا رسول، ما حصر محمدا في الرسالة. الموصوف هنا محصور في الوصف، مفهوم المخالفة أن غير محمد رسول الله صلى الله عليه غير محمد غير أن غير محمد رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون غير رسول ما عداه من الناس لم يحكم له في هذه الآية بالرسالة. مفهوم المخالفة أنه غير رسوله. فلا تثبت رسالة غيره رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، إنما تثبت بها فقط رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ومفهوم المخالف بهذه الآية أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا. وقطعا من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فليس رسولا. بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك رسول. ومن سماع بعض النهي شرطا كذلك الشرط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. منطوق الحديث أن المؤمن إما أن يقول خيرا وإما أن يصمت، هذا وصف المؤمن، أن المؤمن إما أن يقول خيرا وإما أن يصمت. عليه أن يقول خيرا أو أن يصمت. ومفهوم المخالفة أن من تكلم بغير الخير ليس لا يوصف وصف المؤمنين، أنه لم يحرز وصف المؤمنين، أن من تكلم بغير الخير لم يحرز وصف المؤمنين. وغاية الغاية قول الله تبارك وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. منطوق الآية أنه يجوز الصائم أن يأكل ليلا إلى أن يستيقن الصبح، خاطر الأبيض من خاطر الأسود من الفجر، معناها أن يتبين له ضوء الصبح من ظلام الليل. خاطر الأسود كناية عن الليل، خاطر الأبيض كناية عن ضوء الصبح. ومفهوم المخالفة أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لا يجوز الأكل ولا الشرب بعد ذلك. وإنما كذلك من أدوات مفهوم المخالفة، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. منطوق الآية أن إله الكون وإله المخلوقات هو الله جل جلاله. ومفهوم المخالفة أن غير الله ليس إله، أن غير الله ليس ومن الاستثناء بعد النجمة شرط وغاية وإنما جمع وسبق مع مضمر وفصل مضمر من بين ما كمبتدا وخبر وسبق معمول كذلك من ذوات الحصر أن يتقدم المعمول على العمل فقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين منطوق الآية أننا نعبد الله إياك أيها الله خطاب لله جل جلاله نعبد وإياك نستعين أنا منطوق الآية أننا نعبد الله ونستعين بالله نستعين بالله ومفهومها مفهوم مخالفة أننا لا نعبد غير الله ولا نستعين بغير الله وفصل المضمر من بين ما كمبتدا وخبر كقول الله تبارك وتعالى إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق واللام اللام الابتداء التي تدعى اللام المزحلقة إذا جاءت في خبر إن هذه كما قال ابن مالك وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبل الخبر تسحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله خبر إذن وهي هنا اللام صاحبة ضمير الفصل ضمير الفصل والذي يفصل بين المتلازمين كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر إن هذا لهو القصص الحق القصص خبر وهذه هو ضمير الفصل ومنطوق الآية أن هذا القرآن قصص حق لا شك فيه ولا ريب ومفهوم المخالفة أن غير كلام الله أن ما لم يكن كلاما لله ولا به معناه من كلام أنبيائه ليس قصصا حقا والفصل وسبق معمول وفصل مبتدئ من بين ما كمبتدئ وخبر وأعمل الدقاق مفهوم اللقب والصير به والجلد للمنهج بالنسبة للدقاق العلماء العلماء والصرفي قال بأن اللقب له مفهوم، أن من قال إن من أدوات مفهوم المخالفة اللقب، ولكن جل العلماء منعوا ذلك، قالوا إن القول به يفضي إلى مخالفة القواعد الأساسية في الدين، يفضي إلى الوقوع في الشرك، فمثلا إعماله لو أعمل اللقب في الذين منعوا مثلا إعماله قالوا لو أعملنا اللقب ومثلوا بهذه الآية وقلنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على محمد رسول الله، معناه هذا مفهوم المخالفة أن غير محمد ليس رسولا لله، هذا يؤدي إلى فيه وهم نفي الرسالة عن بقية الرسل، كذلك لو قلنا مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، لو قلنا بمفهوم اللقب لأدى هذا إلى أن مفهوم مخالف في هذه الآية أن غيرها من النساء لم يحصن فروجهن، فإذا مفهوم اللقب ضعيف وذهب أكثر العلماء إلى إبطاله. وهذا هذه المفاهيم كلها العمل بها هو مذهب جمهور العلماء، وذهب الطائفة من العلماء إلى عدم اعتبارها، ومنهم في رواية قوية عنه أبو حنيفة رحمه الله، وما عداه أي ما عدا مفهوم اللقب، وما عداه حجة إن ينعدم موجب ذكره سوى ما قد فهم لا إن يكن لغالب الأحوال أو جهل أو حادث أو سؤال، معنى هذه المفاهيم الشرط في أعمالها هي حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب، لكن الشرط في أعمالها ما سواه حجة إن ينعدم موجبه سوى ما قد شرط فيها مالها أن لا يكون هناك أن لا يرد سبب معين لها خارجا عن السبب خارجا عن الوضع اللغوي، أن لا يرد سبب معين لها، سواء لا يسمع لها أن تبقى على ما يفهم منها في الوضع اللغوي الأصلي، وذلك شرحه بقوله لا إن تكن لغالب الأحوال أو جهل أو حادث أو سؤالي قالب الأحوال إلى قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ربائبكم اللاتي في حجوركم. منطوق الآية أن الربيبة وهي بنت الزوجة التي سبقت بها الزوجة، أن الربيبة إذا كانت في حجر الزوج معناها كانت تعيش معه في البيت أنه لا يجوز له نكاحها بعد أن يطلق أمها. ومفهوم المخالفة أنه يجوز له أنها إذا لم تكن تعيش معه في البيت إذا لم تكن في حجره أنه يجوز له أن يتزوجها يطلق أمها. هذا المفهوم معطل. لماذا؟ لأن الغالب في الربائب أن يكون في حجر أزواج أمهاتهم، هذا الغالب. ولهذا هذه الآية خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب. ومثلها قول الله تبارك وتعالى: أيها الذين آمنوا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ظاهر الآية منطوق الآية أنه لا يجوز أن يؤكل الربا أضعافا مضاعفة، معناها الدرهم بثلاثة دراهم أو بأربعة دراهم. ومفهوم المخالفة أن الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة يجوز أكله، وهذا المفهوم معطل لأن الآية خرجت مخرج الغالب، لأن الجاهليون الذين وردت الآية أصلا فيهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، يعني لا تفعلوا مثل ما يفعلوا الرجال. أن يكون غالب الأحوال أو جهل. لا أن يكون لغالب الأحوال أو جهل أو حادث أو سؤال. إذا كان مفهوم المخالفة خرج مخرج الغالب أو كان المتكلم لا يعلم إلا المنطوق لا علم له بالمفهوم، أو خرج مخرج الواقع كان المتكلم لا يعرف مثلا كأن يحدث أحد وهو لا يعرف غير حكم الأنعام السائمة، فإذا حدث وقال في النعم السائم زكاة كأنه أفتى بذلك، هذا لا يدل على أن لا يقتضي أنه أفتى بعدم وجوب الزكاة في الأنعام غير السائمة، لأنه لا يعرف إلا حكم السائم. أو حادث كأن يخرج مخرج الواقع كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أولياء من دون المؤمنين. منطوق الآية أنه لا يجوز أن يتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، أي أنهم لا يخصون بالولاية من دون المؤمنين، هذا منطوق الآية. ومفهومها أنه يجوز أن يتخذوا أولياء مع المؤمنين، مفهوم المخالف أنه يجوز أن يتخذوا أولياء مع المؤمنين، وهذا المفهوم معطل، لأن الآية خرجت مخرج الواقع فهي واردة في أناس اتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين أو جهلنا وحادثنا أو سؤالي. أو كان أيضا السائل إنما سأل عن حكم معين وأجيب في الحكم الذي سأل عنه، فالإجابة هنا مفهوم المخالفة فيها معطل، لأنها إنما وردت على سؤال بعينه، كما كان يعرف مثلا حكم السائمة المعلوفة وسأل عن حكم الأنعام، وسأل عن حكم السائمة المعلوفة، فإن الجواب الذي سيتلقاه مفهوم المخالفة فيه معطل. وكذلك إذا كان ذلك للتأكيد، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم من أهلها، لا يكون لغالب الأحوال أو جهل أو حادث أو سؤال. أرجحها نفي وإلا ثم ما يتبعه من غاية وإنما، هذه الأدوات أدوات مخالفة، هذه ترتب إذا تعارضت. أرجحها نفي وإلا ثم ما يتبعه من غاية وإنما الفصل، فالشرط وبعده الصفة، فسبق معمول لخلف ضعف. إذن هذا هو المنطوق وهو المفهوم، وسنرى في باب المجمل والمبين والنص، هذا طبعا هذا الباب جزء من هذا، جزء من هذا، لأن النص هو المنطوق قد يكون نصا جليا وقد يكون محتملا لمعنيين وقد تكون دلالته راجحة، وذلك سنتعرض له في حينه. إذن هذا هو المنطوق والمفهوم. هو قال لنا وما من اللفظ يدل غايته دلالة باللفظ أو دلالته، أولاهما من قصد لافظ وهي إلى حقيقة وضد تنتهي، سنتكلم عن الحقيقة وضدها وهو المجال، هي إلى حقيقة وضد تنتهي وتلوها من فهم سامع ترد، وقسما هذه لمنطوق وضد، منطوق ومفهوم، وأيضا اقسمنها وضعية وهي المطابقة أو عقلية، وأيضا اقسمنها وضعية وهي المطابقة، معناها إذا كان المعنى، إذا كان اللفظ كان المعنى يدل بالمطابقة بالتمام والكمال على المعنى فهذا يسمى مطابقة، وعندنا قسم منها وضعية وهي المطابقة أو عقلية. اللي يقابل المطابقة هو العقلية والدلالة العقلية. دلالة المطابقة، دلالة اللي على ما طابقه يدعونها دلالة المطابقة. وأما الدلالة غير المطابقة فهي الدلالة العقلية، وهي تقسم إلى قسمين، فهي تضمن إن الجزء فهم أو التزام، وهي تضمن إن الجزء فهم أو التزام عند فهم ما لزم، معناها تضمن إذا فهم. مثلا البيت كلمة تدل على الغرفة بجميع بجدرانها وسقفها وأبوابها ونوافذها، على مجمل الغرفة، لكن يدل على النافذة دلالة تضمن. النافذة جزء من البيت، يدل على الباب دلالة تضمن، ويدل على أيضا السقف دلالة التزام، يدل على السقف دلالة التزام، لأن البيوت في الغالب تكون مسقفة. ومثال ما أوضح على دلالة الالتزام، أن الطرق يدل على الصوت، دلالة مطابقة، طرق يعني صوت. وإذا كان طرق منتظما يدل بالالتزام على أن الفاعل له هو شخص وإنسان عاقل. ثم قال:
وهو إن الخبر والإنشاء قسم، وذا بالاستخبار والعرض وسم.
نعم، إذن هذا اللفظ اللغوي الذي قلنا إنه هو طبعا هو وسيلة التعبير، اللغة طبعا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على العبيد. حدوث ذي اللغات للتعبير بها عن المضمر في الضمير من لطف ربنا، وذي العبارة أجدى وأيسر من الإشارة. وتثبت اللغة بالنقل فقد كذا كذا كبير كذا بأخذ العقل من نقل ورد. هاي اللغة التي سنتحدث عنها والتي نقسمها إلى خبر وإنشاء بما تثبت، تثبت بالنقل، وكذلك تثبت بأخذ العقل من النقل. مثلا من كونها تدل على العموم، هذا لم ينص عليه العرب، وإنما عن طريق الاستقراء، عن طريق الاستقراء تتبع اللغة فهمه العقل من اللغة، أخذه العقل من استقرائه للغة، لا العقل وحده ولا القياس. أنا لا تثبت اللغة بالعقل وحده ولا بالقياس وحده. وفي الأخير شذ بعض الناس، والناس المقصود به بعض الحنفية، قالوا بالقياس في اللغة، وقالوا مثلا إن المسكر يسمى في اللغة خمرا، يسمى في اللغة خمرا اشتراكه مع الخمر في الإسكار، فأي مادة أسكرت تسمى من الناحية اللغوية خمرا. العقل وحده وللقياس. وفي الأخير شذ بعض الناس، وهي توقيفية في الأظهر كما عليه جلهم والأشعري. هاي اللغة توقيفية، الله تبارك وتعالى علمها لبني آدم، علمها لآدم ثم انتشرت في ذريته. وعلمت بوحي أو بخلق علم ضروري وخلق مطلق. إما أنها علمت بوحي أصلا، علم آدم الأسماء كلها المعظم على الملائكة، أو أن الله تبارك وتعالى خلق علما ضروريا بها ثم نطقا ضروريا لها. وقسما قال
وهو إلى الخبر والإنشاء قسم، وذا بالاستخبار والعرض وسم.
وهو إلى الخبر والإنشاء قسم، بالنسبة للكلام ينقسم أيضا، ينقسم من ناحية تركيبه إلى جملة اسمية وجملة فعلية، وينقسم من ناحية دلالته إلى الإنشاء والخبر. وهو إلى الإنشاء، وهو إلى الخبر والإنشاء. الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، كالأمر والنهي والتمني واليمين والعرض هذا لا يحتمل الصدق ولا الكذب. عندما يقول لك إنسان والله لتفعلن كذا، لا يمكن أن تقول له أنت كاذب. إذن لا يحتمل الصدق ولا الكذب، هذا الإنشاء. وأما الخبر فهو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، قد تحفه قرائن تجعله صادقا بيقين، وقد تحفه قرائن تجعله كذبا بيقين، ولكن هو في الأصل يقبل الصدق والكذب لذاته. نعم. إذن تنقسم إلى الإنشاء والخبر. الإنشاء هو الدعاء والنهي والأمر والتمني واليمين والعرض، هذا هو الدعاء. والإنشاء ما احتمل الخبر ما احتمل الصدق والكذب. ثم قال
وذا بالاستخبار والعرض وسم.
وذا بالاستخبار والعرض وسم، كذلك بالنسبة للإنشاء، وهو للخبر والإنشاء قسم. وذا اللي هو الإنشاء فيه أنواع، منها الاستخبار وهو الاستفهام، والعرض نعم هذا كله يسمى إنشاء. الاستخبار والعرض كلها إنشاء. ألا تأكلون، هذا إنشاء. وهل لك قلم، هذا إنشاء. نعم.
والأمر والنهي وقسم وتمن، وللحقيقة وضدها قسمان.
والنهي والأمر وقسم وتمن، قسمك أنواعهم. إذا قلنا الاستخبار وهو الاستفهام، والعرض وهو الطلب برفق، والأمر والنهي، الأمر وهو الأمر حد اقتضاء ضاء الفعل من أدنى بقول إنجاز من كلاتم النهي، لكن الأمر هو طلب عالم من سافل، طلب الموجه من العالي إلى السافل. إما علوا حقيقيا وإما باستعلاء مستعلي. الأمر هو الطلب الموجه من العالي أو المستعلي إلى من هو أسفل منه، والنهي الطلب كذلك الموجه إلى الأدنى الذي وجهه إلى الأدنى الأمر والنهي. والأمر والنهي وقسم وتمن. القسم قسم اللي هو القسم اليمين، والتمني كذلك التمني، التمني وهو طلب شيء يستحيل عادة، أو نادر أو يستحيل عادة أو نادر الحصول، أو نادر الحصول. طلب شيء يستحيل عادة أو نادر الحصول. وكذلك الترجي، ترجي في من 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 صياغ الإنشاء. الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هذا تمني، انه لا يمكن ان يحصل بعد ذلك لانه مات على الكفر، لا يمكن ان يرجع الى الدنيا فيعمل ما تمنى. نعم المقالة.
وللحقيقة وضدها قسما.
نعم كذلك يقسم الكلام من جهة أخرى. وهنا يقسم الكلام كذلك من جهة أخرى إلى إلى الحقيقة والمجال من جهة الاستعمال، من حيث الاستعمال. إذن الكلام يقسم من حيث التركيب ومن حيث الدلالة ومن حيث الاستعمال. هذا القسم الثالث من حيث الاستعمال. وانقسامه من حيث الدلالة بعضهم يفصل فيه، ولكن هذا التقسيم هو أرجح التقسيمات، اللي هو أن يقسم إلى إنشاء وخبر فقط. لأن بعضهم يقسم إلى إنشاء وتنبيه وطلب، إلى إنشاء وتنبيه وطلب، فيكون الطلب الأمر والنهي والاستفهام، والتنبيه هو التمني والقسم والعرض والترجي. ولكن هذا التقسيم لا فائدة، لا أثر فيه، يعني تقسيم لا يفيد شيئا جديدا. بالتالي هو اصطلاح فقط، وأوضح منه هذا الاصطلاح الأول اللي هو أن يقسم الكلام، وهو اصطلاح البلاغيين. الاصطلاح الأول هو اصطلاح البلاغيين، يقسم الكلام إلى إنشاء وخبر فقط. ومن ناحية الاستعمال يقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة هي إلى حقيقة، معناها إلى الحقيقة، وهي الكلام الذي استعمل في أصل الوضع. والمجاز وهو استعمال الكلام في غير أصل وضعه لعلاقة سوغت ذلك، ولقرينة منعت إرادة الحقيقة. إذا استعمل في غير أصله فلا بد من علاقة تسوغ ذلك، ولا بد من قرينة تمنع أيضا الحقيقة. نعم ثم قال
أما الحقيقة فما استعمل في أصل أو اصطلح من مؤلفه.
أما الحقيقة فما استعمل في أصل أو اصطلح من مؤلفه. حقيقة ما هي؟ الحقيقة هي ما استعمل في أصل، ما استعمل في أصله، في أصل ما استعمل في أصله. ما معنى أصله؟ معناه أن العرب أصلا وضعت هذا اللفظ لمعنى معين، فإذا استعمل في المعنى الذي وضع له أصلا، وبما نعرف ذلك؟ نعرفه بأن يتبادر إليه، فالمعنى المتبادر إلى الذهن هو الذي وضع له اللفظ في الأصل. مثلا أنت إذا قلت أسد، الذي يتبادر إلى الذهن هو الحيوان المفترس. إذن هذا إذا استعملته، إذا استعملته الأصل، الأصل استعمال اللفظ في الأصل. ما الحقيقة؟ الحقيقة يعني الحقيقة تنقسم إلى حقيقة شرعية سيذكرها، لكن المهم أنك إذا استعملت اللفظ في أصله، في أصله، في أصل استعماله، استعملته في أصل وضعه كما وضع أصله، أو استعملت اللفظ في اصطلاحه، فهذه حقيقة. لكن إذا استعملته فيما اصطلح له، فيما اصطلح في اصطلاحه، هذه حقيقة لغوية، حقيقة شرعية أو عادية. اللفظ، نأخذ مثال الأسد، في الأصل وضع للحيوان المفترس. الزكاة في الأصل وضعت للنماء، أنا نماء. الصلاة في الأصل للدعاء. إذا استعملت الأسد في الحيوان المفترس فقد استعملته في أصل وضعه اللغوي، وإذا استعملت الصلاة في العبادة المدعوة بالتكبير المختومة بالتسليم، فقد ما اشتملت على أفعال وأقوال مخصوصة، فقد استعملت الصلاة في أصلها الاصطلاحي الشرعي. وإذا استعملت الزكاة في أصلها في الاصطلاح الشرعي لها، وهو إخراج جزء من المال بمقتضى ملك نصاب معين، هذا أيضا استعملتها في أصل الاصطلاح الشرعي. إذن الأصل قد يكون لغويا، وقد يكون عرفيا، وقد يكون اصطلاحيا. نعم. قال أما الحقيقة فما استعمل في أصل أو اصطلح من مؤلف، معناها الاصطلاحات، اصطلاحات العلوم هذه حقائق اصطلاحية، الاصطلاحات الشرعية هذه حقائق اصطلاحية، لا يقال فيها إنها مجاز، حقائق اصطلاحية. كما أن الاستعمال العرفي حقيقة عرفية. نعم. ثم قال
فهي لذا تنسب للغة أو للعرف أو للشرع فيما قد رأوا.
فهي اللي هي الحقيقة، لذا لأجل ذا، لأجل أنك إذا استعملت اللفظ في أصله الذي وضع له، أو استعملته في اصطلاحه تكون مستعملا له في حقيقته، فالحقيقة إذن لأجل ذا تقسم إلى ثلاثة أقسام. فهي تقسم للغة أو للشرع أو للعرف.
للغة أو للعرف أو للشرع.
نعم، للغة أو للعرف أو للشرع فيما قد رأى. نعم. إذن هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية مثالها كما قلنا الأسد في الحيوان المفترس. الحقيقة الشرعية مثالها الصوم، أصلا معناها الإمساك، الإمساك الصوم في اللغة معناها الإمساك، والصوم في الشرع الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب إذا استعملت الصوم فيما وضع له شرعا فهذه حقيقة شرعية. ثم إذا استعملت الداب، داب أصل اللغة تقال لكل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض يقال له داب من جميع المخلوقات، لكنها خصصها العرف بذوات الأربع، خصصها العرف بذوات الأربع. فإذا استعملتها في ذوات الأربع فقد استعملتها في حقيقتها العرفية، حقيقتها العرفية. نعم. ثم قال
فهي لذات نزول اللغة أو للعرف أو للشرع فيما قد رأوا، وإن جرى اللفظ لعلقة تجاز لغير ما هو له فهو المجاز.
نعم. وإن جرى اللفظ لعلقة تجاز لغير ما هو له، إذا جرى اللفظ لغير ما هو له في الأصل، إذا جرى اللفظ معناه إذا استعمل اللفظ فيما لم يوضع له في الأصل، إذا جرى معناه استعمل، إذا جرى اللفظ، وإن جرى اللفظ لعلقة تجاز معناها لأجل علاقة تجاز، أجل علاقة جائزة، علاقة تجاز معناها علاقة تجاز لغير ما هو له، معناها إذا جرى اللفظ معناها استعمل، إذا جرى معناها استعمل اللفظ لغير ما هو له، لغير ما هو له في الأصل، في الأصل اللغوي أو في الأصل، في الأصل اللغوي أو في 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 الأصل العرفي، في الأصل اللغوي مقصود هنا الأصل اللغوي، يستعمل اللفظ في غير ما هو له في الأصل اللغوي لعلقة معناها لعلاقة تجاز معناها تصلح لذلك، تقبل، تجاز تصلح لذلك، فهو المجاز، فهو المجاز، إذن فهو المجاز. طيب إذن إذا استعمل اللفظ، جرى معناها استعمل اللفظ لغير ما هو له في الأصل، يعني ما وضع له في الأصل، لعلاقة مقبولة تجاز وتقبل، فيسمى المجاز. هذه العلاقات ذكرها الشيخ محمد باب العبيد في نظمه في الأصول، فقال قال إن الكلام له، إن الكلام له، إن الكلام لفظة مفيدة وقد أتت لذاتها مقصودة، قد أتت لذاتها مقصودة، ما أقل ما به قد ألفا اسمان أو فعل مع اسم ألفا، أما كيا زيد ولم تجي فذا. فيا نائب فعل وتجي اسم أوليا، أما هو إما طلب أو خبر كلاهما إلى انقسام ينسب، هو إما خبر أو طلب كلاهما إلى انقسام ينسب، فاقسمهما إلى حقيقة معه وهي ما جاء كما قد وضع، وهي ما جاء كما قد وضع بلغة أو شرع أو عرف، ومن يزيد في الأصل خص الأولى ففهم. إذا قيل ما استعمل له في الأصل فاعلم أن هذا خاص بالحقيقة اللغوية، هذا تنبيه مهم نبهنا عليه، وهو أنك إذا قلت ما استعمل له في الأصل فهذا خاص بالأصل اللغوي، أما إذا قلت ما استعمل له في غير الأصل اللغوي فتقول في الاصطلاح الشرعي أو في العرف، إذا قلت في الأصل فهو استعمال اللغوي، إذا قلت في الاصطلاح الشرعي أو في الاصطلاح أحد العلوم المختلفة، أو تقول في الاصطلاح العرفي. نعم، في الأصل نعم. وإذا قال ما هو إما خبر طلبوا كلاهما إلى انقسام المسبوب واقسموها إلى حقيقة معاه، وهي ما جاء كما قد وضع. معناها ما إذا قلنا هذا وضع في الأصل لكلام، معناها نريد الأصل اللغوي. إذا قلنا هذا وضع لكذا فقط ولم نقل في الأصل، معناها هذا يحتمل الاصطلاح الشرعي ويحتمل الاصطلاح العرفي. طيب، بلغة أو شرع أو عرف، ومن يقول في الأصل خص الأولى فافهم. ثم إلى المجازي، وهو ما ورد لغير وضعه لعلقة تعد من سببية وجزء كلي وشبهه في صورة أو شكل، وكالتعلق وما عنه انتقل شيء وما يحل أو هو محل، والضد والجوار والمآلي بالظن والقطع للاحتمال. طيب، هذه العلاقات ما هي؟ قال للسببية. أول علاقة السببية، إذا كان الشيء سببا في شيء فيمكن أن يعبر بالسبب عن المسبب، وإذا كان الشيء مسببا لشيء فيمكن أن يعبر بالمسبب عن السبب. مثال التعبير بالسبب عن المسبب قول الشاعر: ولقد قتلتك بالهجاء ولم تمت، إن الكلاب طويلة الأعمال. لقد قتلتك بالهجاء ولم تمت، أي بالنسبة للهجاء قتلتك معناها تسببت في قتلك، قد قتلتك بالهجاء ولم تمت. ولقد قتلتك معناها تسببت في قتلك، لأن الهجاء سبب في القتل. ومن استعمال إذن الهجاء هنا جعله قاتلا مجازا، والعلاقة هي السببية قيسبي، لأن الهجاء سبب للقتل فجعله هو آلة القتل لعلاقة السببية.